فصل. ومن وطئ أمته فلا يستنكح أختها، إذا به أمة فلا يجوز له يتزوج أختها إذا قد وطئها. لا يقول إن عندهم إن الله حرم الجمع بين الأختين في النكاح فقط، فلا يجوز له يجمع بين أمتين ويقربها خوات. لا يتزوج أختها سواء كانت الأخت حرة أم أمة، فلو عقد بالأخت كان العقد غير صحيح حتى يخرج الأولى عن ملكه. نفس العقد ما هو جائز يعقد بأختها وله تملكها، يجوز له يتملك الأخت، لكن لا يجمع بينهم في نكاح ولا في وطء، ولا يجمع بين أختين ونحوهما في وطء إذا صرح به. إذا جامع واحدة منهم يجوز لهم ما يتملك أختها، لكن ما يتملكها في نكاح، لا يشتريها ولكن لا يقربها. لا يجمع بين أختين ونحوهما، نحوهما البنت خالتها والبنت عمتها. يعني هذه تقدم في كتاب النكاح أنه لا يجوز الجمع بينهم، لا يجوز الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين. لا يجوز الجمع بينهما في وطء، وإن اختلف سببه بأن يكون إحداهما تكون إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، فإن اختلاف سبب جواز الوطء لا تأثير له في جواز وطئهما معا، فليحرم وطئهما معا سواء كانا زوجتين أو مملوكتين أو إحداهما زوجة والأخرى مملوكة. فإن قيل إن هذا الحكم قد فهم من قولك ومن وطئ أمته فلا يستنكح أختها وله تملكها، فقولك من بعد ولا يجمع بين الأختين إلى آخر التكرار لا فائدة تحته، وبيناكشوا عليها لأنها متن ولا يجوز في المتون التطويل ولا التكرار، إذا بيغني أصغر كلمة فيك فيه. قال عليه السلام لا تكرار في ذلك، لأن لم نصرح في الكلام الأول أن المملوكتين لا يجوز وطئهما بالملك، وإنما ذكرنا أنه لا يستنكح أختها ويجوز له تملكها، وسكتنا عن وطئها حيث له تملكها، ثم لم نذكر هناك حكم الأمة وخالتها وعمتها، وإنما ذكرنا الأخت فقط، فأردنا أن نأتي بقيد ضابط جامع. فإن قيل فهل استغنيت بهذا القيد الآخر، فإنه يغني عن الكلام الأول، يعني لو قال من أول الكلام ولا يجمع بين أختين ونحوهما في وطء وإن اختلف سببهن من يكفي. قال عليه السلام أجل أنه يغني، لكن أردنا زيادة إيضاح لصورة المسألة، لأنه يكثر اللبس فيها والخطر في ذلك عظيم، فحسن إكثار الإيضاح في هذا الموضع. ومن فعل اعتزلهما، أي من جمع بين أختين أو نحوهما مملوكتين له في وطء جاهلا أو عالما اعتزلهما جميعا حتى يزيل إحداهما. ومثال ذلك أن يكون له مملوكتان فيطأهما فينكشف أنهما أختان أو نحوهما من رضاع أو نسب. إنه يلزمه هنا اعتزالهما جميعا حتى يزيل إحداهما عن ملكه أو نكاحه، إما جو وحدهم عنها بالنكاح يلزم إما يزيلهم عن الملك إذا هم مملوكتين، أو إذهم زوجهم أيطلبها نافذا، يعني يزيلها زوالا نافذا. فلو طلق زوجتها طلاقا رجعيا أو باع الأمة بيعا له نقضه بخيار أو غير ذلك، أو وهبها هبة يصح له الرجوع فيها أو زوجها، لم يجوز له وطء أخته. لجامع الثنتين وطئهما وقدم معصية كما قدمنا، لكن قد يكون ما هو داري إنهم أخوات، ثم درى فوجب عليه يخرجها من ملكه، فإذا راح يزوجها ما هو كافر، لأن التزويج ما هو نافذ، يعني ما هو إزالة نافذة، فيصبر يطلقها زوجها وترجع له، ما بالله يطلقها طلاقا بائنا. أو إذا هي أمه ملك له في عتقها، عتق غير مشروع، ولا يبيعها، لا يبيعها ما عاد هذا، ولا عاد شراها بنظر. ومن دلست على حر، وايش بعدها؟ فله الفسخ ولزمه مهرها وعليه قيمته ولحقه ولده وعليه قيمته ولدها وعليه قيمته إن سلمت بجنايتها. دنيا كلمانة إنها صعيبة هي بتستجلها بعد ها؟ هذا إنه باب ثاني في الأمة، وش ما الباب ده؟ لما إيش؟ لما اختلف ما عايش وإليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومن دلست على حر فله الفسخ. وايش بعدها؟ ولزمه مهرها ولحقه ولدها، ها؟ ولحقه ولدها وعليه قيمته. من دلست على حر بأن أوهمته أنها حرة، وتزوج بها وقدر أنها حرة، قال الفقيه يحيى: لو سكتت مع علمها بأنه لو عرف أنها مملوكة لم يتزوجها كان تدليسا. هذا تشخيص يعني وحين تسمى مدلسة، وحين تكذب قال لهم بلا تسكت. إذا هي داري إنه لو إذا هي معتقدة أنه لو در أنها أما أنها مام رضيبة سكوتها تدليس. قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب عندي: فله الفسخ. أولا يجوز له الفسخ، تتقدم في العيوب الرد، تجدد الرد. ولزمه مهرها، هذا مع الدخول، إذا قربها يلزمها مهرها، تجل لا يخلى فرج من المهر إلا الزنا، ولما فرج حلال ما يخلى من المهر. لا يلحقها النسب، والولد حر، الولد حر لا مملوك، مع أن ابن الأمة في العادة يجيه مملوك إذا ما هي ملكه، إذا ما هي ملكه يتزوج بأمة والأمة ملك الغير، الولد تابع الأمة ومملوك، مملوك المالك أمة، لكن هنا الولد حر لأنه معتقد الزوج أنها حرة ولا ما تزوج، عليه قيمته، يلزم أبو الولد يسلم قيمته لأنه عتق بسبب الأبوة، بسبب حينه أبو حر بسبب التدليس، إن سلمت بجنايتها يسلم لها المرأة بجنايتها، يعني تصبح المرأة ملك لزوجها، هذا ذي قدمنا أنها الفرق بين قولهم في ذمته أو في رقبته، هذا جنايتها في رقبتها، يعني إن سيدها مخير ما يسلم أرش جنايتها وإلا يسلمها خلى منها، فيلزم السيد تسليم رقبتها أو أرش ما جنت، والأرش هنا هو قيمة الولد، فإن سلم السيد الأمة بجنايتها استحق قيمة الولد، وإن امتنع لزمه أرش جنايتها وهو قيمة الولد فيتساقط الدينان، يتقدم أنه يلزم الزوج يسلم قيمة ابنه، فيلزمه يسلم وذاك يلزمه يسلم ويتساقط وما يلزم أحد شيء، لا هو ولا مولاه. إن أباها فالزائد على قيمتها، يعني إذا رفضها الزوج ما يشتري الجارية، يلزمه يسلم الزائد من قيمة الولد، إذا جاء الولد يسوى الجارية مرتين يلزمه يسلم مثل قيمتها، الزائد على قيمتها من قيمة الولد، الباقي قد يسقط بسبب جنايته، وهو له أن لا يسلمه الزائد على قيمتها، هو له يطالبها بحين تمكن، وهو له في ذمتها يطالبها يعني الزائد هذا في ضمنه من قيمة الولد سببها، ولها الحق أن يرجع عليها بعد ما تعتق، كما عتقت يطالبها يلزمها السدم، ويسقط إن ملكها، إذا ملك الجارية فيسقط الدين الذي عليها، لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين، لأن العبد ملك له ما بيصبر يجي دين على الملك، وإن كان ما سقط الله من حين يملك، إذا ملكها سقط الدين، فإن استويا يعني الدينين اللذين هما قيمة الولد وقيمة الجارية، وقد تقدم أنه يسلم زايد على قيمة الولد على قيمة الجارية، فإن استويا تساقطا ما يلزمها الزوج شيء ولا يلزمها السيد شيء،